السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذا مجلس من مجالس التفسير اليسير، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسر علينا وعليكم فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا، وأن يعيننا وإياكم على العمل بهذا الكتاب العزيز، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن، اللهم آمين. نتناول إن شاء الله تعالى آيات من سورة آل عمران، قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. الآية في آيات تلت هذه الآية الكريمة. أولا، هذه الآية الكريمة أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم في رسالة إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام، فقال في رسالته كما ورد ذلك في البخاري: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فهذه الآية تضمنتها رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، وذلك لمناسبتها للمقام آنذاك. قل يا أهل الكتاب، قوله تعالى قل يا أهل الكتاب في تلطف في الخطاب، في تلطف في الخطاب، فكأنه قيل لهم يا أهل العلم، فالعرب أميون وأنتم لكم كتاب ترجعون إليه يا أهل الكتاب. والمراد بهم هنا اليهود والنصارى، فاليهود أهل كتاب وهو التوراة، والنصارى أهل كتاب وهو الإنجيل. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، السواء المراد به الوسط، أي تعالوا إلى كلمة وسط، عدل، نصف، إنصاف بيننا وبينكم. ومن الدليل على أن الوسط يطلق على أو السواء يطلق على الوسط قوله تعالى: فاطلع فرآه في سواء الجحيم، أي فاطلع فرآه في وسط النار. فقوله تعالى: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، كلمة وسط بيننا وبينكم، لا يغالي بعضنا في بعض، لا يشفو بعضنا بعضا، تعالوا إلى كلمة متوسطة، كلمة عدل وإنصاف بيننا وبينكم، هي ألا نعبد إلا الله، ألا نقدم عبادتنا لأحد إلا لله عز وجل، فلا آمركم بعبادتي ولا تأمروني بعبادتكم، لا أتخذكم أربابا ولا تتخذوني ربا، بل أنا وأنتم نعبد ربا واحدا إلها واحدا هو الله سبحانه وتعالى، لا نشرك في عبادته شيئا، لا نشوب عبادته بشيء أبدا، إنما نتجه بالعبادة خالصة لله، ندعوه وحده ولا نرجو أحدا سواه، نتوجه إليه بصلاتنا، بصيامنا، بحجنا، بنسكنا، بكل أعمالنا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وكذا لا نطيع أحدا سواه كما أمرنا سبحانه وتعالى. فهنا قال: ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، لا نجعل له شريكا، لا ملكا، لا إنسا، لا جنا، لا شيطانا، لا صنما، لا وثنا، لا شجرا، لا نجعل له شريكا على الإطلاق. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت فضيلة الشيخ، عايز أسأل، هل سماع الرقية الشرعية من عبر شريط كاسيت يعتبر من نوع من أنواع الاسترقاء؟
سماع الرقية الشرعية؟
نعم، يعني بسبب يعني شعور يعني عندما أشعر بضيق وهكذا فأريد أن أسمعها، فهل هذا يعتبر نوع من استرقاء يعني طلب الرقية؟
لا لا، يعني أنت تقولين إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية من غيرهم، هل إذا شغلت شريط القرآن أكون مسترقيا؟
لا، مش شريط قرآن، سمع رقية.
آيات قرآن، شريط قرآن فيه الآيات. لا لا لا، تعدين هكذا، لا تدخلي في المسترقين، بارك الله فيك. نعم، أرجع إلى ما كنت بصدده، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، لا نتخذ له شريكا أبدا، لا ملكا من الملائكة ولا بشرا ولا إنسا ولا جنا، لا نبيا ولا شجرا ولا وثنا ولا أي شريك، ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا يسجدون لهم كما يفعل بعض النصارى مع البعض وبعض اليهود مع البعض. هنا قال تعالى ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا إن السلام عليكم.
عندك سؤال شيء؟
تفضلي. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، احنا نحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
شيخ، احنا أهل السنة بالعراق كلش نحبك وتفوق راسنا شيخي.
بارك الله فيكم.
ادعينا شيخ، ادعينا.
فرج الله همكم وهمنا وهم كل مسلم. اللهم امين. الله يكشف عنا عنكم كل كرب.
الله يبارك فيك ان شاء الله.
وإياك
بارك. سلام للشيخ محمد حسان والشيخ محمد حسين يعقوب.
يصل ان شاء الله، بارك الله فيكم. قال تعالى فإن تولوا أي إن أعرضوا، وإن أعرضتم يا أهل الكتاب عن عبادة الله وحده لا شريك له، إن أعرضتم عن ذلك وعن الكلمة الوسط التي بيننا وبينكم فنحن نعلنها، فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، نعلن أمام الناس كلهم أننا مسلمون، فهذا قوله. فإن تولوا فقولوا، أعلنوها، فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، هكذا أمرنا بأن نعلنها، هكذا أمرنا بأن نعلنها ولا نكتمها. فإذا كان النصراني يعلن عن هويته النصرانية بصليب يضعه في رقبته أو في يده، وإذا كانت الفتاة النصرانية المتبرجة تلبس الصليب متباهية بذلك، واليهودي كذلك يخرج بالزنانير، أليس بالأولى بنا أن نعلن عن هويتنا كمسلمين متبعين لربنا سبحانه مقتدين بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ إن ذلك بنا لجدير، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لي سؤال يا سيدي الشيخ.
تفضل.
لي صديق يعمل في إحدى دول الخليج، حدث خلاف بينه وبين كفيل، فقام الكفيل بإلغاء إقامته وسافر إلى مصر، ولكي يرجع صديقي إلى هذه الدولة مرة ثانية لابد أن يعطيه الكفيل إقرار منه بعدم الممانعة الرجوع إلى هذه الدولة. فصديقي كان يعلم أن كفيلا يعطيه الإقرار، فكتب له مندوب الشركة أو مدير الشركة هذه الورقة، ووقع توقيع كفيل دون علم الكفيل، فما الحكم في ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما التزوير والتوقيع مكان أحد فلا يقره مسلمون المسلمين، فمن غشنا فليس منا. ولكن هنا وقفة أمام هذه القوانين الباطلة المستحدثة في دول المسلمين التي لم تعرف أبدا زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصبح الكفيل يتحكم في رقبة مكفوله حتى وإن رجع إلى دولته ويريد أن يدخل دولة بكاملها يمنع إلا برضا الكفيل. فهذا فيه في الحقيقة تضييع لحقوق البشر وإهانة للبشر. فالمؤمنون إخوة كما قال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ويا عجبا كيف يمنع شخص مسلم من دخول دولة بأكملها من أجل عدم رضا الكفيل عليه؟ أي شيء هذا الذي يحدث؟ هذه فوضى. يجب أن تعدل تلك القوانين الحائدة عن شرعة الله والتي مزقت أمة محمد صلى الله عليه وعلى وسلم، وفرقت أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلت الناس يكاد بعضهم أن يعبد بعضا من أجل هذه القوانين التي استحدثت وفرقت بين المسلمين. كيف يتصور أن شخصا يمنع من دخول دولة إلا إذا وافق كفيله الأول على أن يدخل تلك الدولة؟ غريب وعجيب هذه القوانين الباطلة، لا جزى الله من وضعها خيرا. إن الدول الكافرة تجتمع وقد علموا أن الاجتماع فيه قوة. ولايات أمريكية كافرة يجتمع بعضها إلى بعض وتشكل قوة من أكبر قوى العالم، ولايات متحدة أمريكية، ولاية تنضم إلى ولاية إلى ولاية، وكان هنالك ما يسمى بالاتحاد السوفيتي والمملكة المتحدة بريطانيا، كلها تجتمع إلى بعضها، ونحن في بلاد المسلمين نفترق. قطر، البحرين، دبي، أبو ظبي، الشرق، ليبيا، مصر. مزقت أمة محمد تمزيقا، مزقت أمة محمد تمزيقا. والله يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هكذا. وقال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. بارك الله فيكم. السلام عليكم.
عليكم السلام، كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
كيف صحتك؟
الحمد لله.
لو سمحت أنا صمت يوم التاسع، كان يوم السبت، صمت التاسع والعاشر.
طيب المشكلة،
فهل يعني صيام السبت حرام؟
ليس بحرام، ليس بحرام. ليس بحرام. ليس بحرام.
يعني ما مش حرام؟
لا لا لا، مش حرام، مش حرام. لا. السلام عليكم. قال تعالى يا أهل الكتاب، أيضا نداء آخر مصحوب بالتلطف، يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم، لما تحاجون في إبراهيم، لما تجادلون في شأن إبراهيم صلى الله عليه وسلم؟ ما وجه هذه المجادلة في إبراهيم عليه السلام؟ وجهها يأتي بعد. فاليهود يقولون كان إبراهيم عليه السلام يهوديا، والنصارى يقولون كان إبراهيم عليه السلام نصرانيا. وكيف يتأتى هذا؟ إبراهيم جاء قبل اليهودية وجاء قبل النصرانية، فكيف يتأتى أن يكون إبراهيم يهوديا أو نصرانيا؟ كالذي ينسب إلى الإمام الشافعي، ينسب الإمام الشافعي فيقول مثلا، إذا قال الإمام الشافعي قولة طيبة في التوحيد، يقول الشافعي وهابي، كيف هو محمد بن عبد الوهاب ما أتى إلا بعد الشافعي رحمهم الله إلا بمئات السنين، فكيف يتأتى أن يكون الشافعي تابعا لشخص جاء بعده بمئات السنين؟ وهكذا اليهود يقولون كان إبراهيم يهوديا، النصارى يقولون كان إبراهيم نصرانيا. فهذه بعض وجوه المحاججة من أهل الكتاب في شأن إبراهيم صلى الله عليه وسلم. يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم، لما تجادلون في شأن إبراهيم صلى الله عليه وسلم؟ السلام عليكم.
السلام السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
يا شيخ.
نعم.
إني أحبك في الله والله.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
أنا من ليبيا وجاري شيعي.
نعم.
أنا من ليبيا. وجاري شيعي.
جارك شيعي.
أيوة. ومتزوج سنية.
ويتزوج سنية. والسؤال؟
ومتزوج سنية.
طيب ما السؤال؟
هل يجوز وهو فقير؟
فقير.
وهو فقير هل يجوز عليه الزكاة أو الصدقة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما هذا الشيعي إذا كان شيعيا محاربا للسنة فيختلف أمره عما إذا لم يكن محاربا للسنة. إذا كان شيعيا في أمره تفصيل، إذا كان شيعيا أمره قاصر على البدعة لا يصل بها إلى الكفر جاز إعطاؤه من الزكاة والصدقة، جاز إعطاؤه من الزكاة والصدقة للجيرة التي تربطك به، وكذلك لكونه لا زال في حيز المسلمين. وهذا فيما يتعلق بالزكاة والصدقة. أما إذا كان شيعيا وصل بتشيعه إلى الكفر، وصل بابتداعه، ادعى مثلا ادعاءات أن جبريل الأمين خائن، أو أن عائشة ليست ببريئة من تهمة الفحشة التي اتهمها بها النفاق ونحو ذلك، فإذا كان كذلك يعتقد هذا الاعتقاد فلا تحل الزكاة له لأنه يكفر لجحوده للقرآن. وأما الصدقة التي دون الزكاة فجائزة والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت.
نعم. قال تعالى قل يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وتدعون أي أنكم تدعون أنه نصراني يا نصارى وأنتم يا يهود تدعون أنه يهودي وما أنزلت التوراة التي هي الكتاب الذي أنزل على موسى الذي يزعم يهود أنهم مستمسكون به وكذا ما أنزل الإنجيل أي على عيسى عليه السلام ويزعم النصارى أنهم به مستمسكون ما أنزلت التوراة ولا أنزل الإنجيل إلا من بعده أي إلا من بعد إبراهيم عليه السلام أفلا تعقلون أفليست عندكم عقول تتعقلون بها وتتفهمون بها. ثم قال تعالى ها أنتم هؤلاء ها أنتم يا هؤلاء ها أنتم يا هؤلاء يا يهود ويا نصارى حاججتم فيما لكم به علم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
سيدي الشيخ أنا كنت سألتك الحين على هذا اللي كان يشتغل من قصر هذا.
نعم.
ماذا يفعل؟
من هو؟
اللي هو سألته على عدم الممانعة اللي هي مضى الكفيل اللي مش عايز يدير ممانعة ومضى واحد مضى يمضى الكفيل الممنوعي الشركة.
كلمني في الهاتف.
يمشي بالورق ولا لا؟
كلمني في الهاتف إن شاء الله تجد الحل. إن شاء الله. قال تعالى يا أهل الكتاب أو قال تعالى ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الآية الكريمة تمنع الشخص من أن يدخل في جدال في أمور ليس عنده منها علم وليس عنده فيها علم. هذا حرام، حرام أن تدخل في جدل ليس عندك علم بالموضوع الذي تجادل فيه وتجادل عنه. السلام عليكم.
الشيخ مصطفى السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سمعت حكم الاشتراك في علاج نقابة الأطباء.
أما الاشتراك في النقابات فجائز، أما الاشتراك في جزئيات أخرى من أنواع التأمين إذا كنت مختارا فابتعد عنها أسلم لدينك وأحوط والله أعلم. أقول بالله تعالى التوفيق أقول بالله التوفيق إذا كان الشخص ليس عنده علم في مسألة من المسائل فلا يحل له أن يدخل فيها مجادلة، إذ الله قال: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وكذلك قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في شأن الفتية أصحاب الكهف وعددهم: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. فمن ثم السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم.
أيوة الشيخ مصطفى.
نعم نعم.
لو سمحت يا شيخ، هل يجوز تشميط العطس بالنسبة للمسيحية؟
هل يجوز لمسلمة أو مسلم أن يشمت العاطس اليهودي أو النصراني؟ فنعم، لكن صورة التشميت تختلف. تشميت كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله رجاء أن يقول لهم يرحمكم الله، فكان يدعو لهم بالهداية، يهديكم الله ويصلح بالكم، كان يدعو لهم بالهداية، يدعو لهم بالهداية. أما الدعاء بالرحمة والمغفرة فيكون للمسلمين، أما الدعاء بالهداية فجائز للكفار. قال عليه الصلاة والسلام لما قيل له إن دوسا عصت وأبت، قال: اللهم أهد دوسا وأت بهم. والله أعلم. فيجوز تشميت النصرانية بقول يهديكم الله ويصلح بالكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
بارك الله فيك يا شيخ، والله إن أحبك في الله يا شيخ.
وفيك الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. تفضل.
ونفع بك الأمة يا شيخ يا رب، وبارك الله فيك يا رب.
ولك بمثل.
بقول لحضرتك يا شيخ، أنا كان لي يعني ميراث من أبويا وكده، بس طبعا إخواتي مش موافقين إن هم يدون ميراث دلوقتي، يعني أنا بحاول أبيع الميراث عشان عليا ديون ببيعها، يعني بسددها، يعني لان الكرب شريط بسبب الديون. والله يا شيخ فانا بكلمهم وكده برضو ما فيش فايده، يعني مش موافقين خالص، يعني ان انا ابيع الارض وكده، يعني هي ارض زراعيه، يعني انا ابيعها عشان اكل بها ديون وكده، بس هم مش موافقين. ففي دعاء معين يا شيخ او في، يعني انا مش عارف اعمل ايه والله يا شيخ، محتار مش عارف اعمل ايه. ربنا يبارك لك. يعني
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد، فمن حقك بلا شك أن تبيع ميراثك، أن تبيع ميراثك وأن تسدد ديونك، هذا من حقك، بل واجب عليك ما دمت مستطيعا أن تسدد الديون، فعليك أن تجتهد اجتهادا زائدا كي تسدد الديون التي عليك. من الممكن أن تبيع جزءا منه لأخ من إخوانك وتأخذ المال ويسدد الدين، لأن الناس في العادة يحبون الأرض حبا شديدا، وليس ذلك بنافع عند الله شيئا، ولكن ممكن تبيع لأخيك وتسدد، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. أما عن الدعاء فتعوذ بالله من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من البخل والجبن، وأعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال. والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
زاد الله في عمرك وجزاك عنا خيرا.
بارك الله فيك، جعلنا الله إياكم من السعداء في الدنيا.
زاد في عمرك يا شيخ وجزاك عنا خيرا.
بارك الله فيك. لكن
سؤال يا شيخ،
على كل في المسألة بعد التعقب،
نحن في أوروبا، سؤال يا شيخ للإفادة لأشخاص تعرفهم بجانبنا، القرآن أجاز يا شيخ للمسلم الزواج بالكتابية، ولعلمك يا شيخ أن في وقتنا الحالي الكتابية المحسنة انقرضت، يعني لا توجد، كل الأوروبيات التي نعيش اللواتي نعيش وسطهن كافلات مشركات، هل للمسلم الذي يا شيخ سيتزوج يعني بالمشركة ورغم أن عنادها ستظل على دينها يعني مشركة وتؤمن بالصليب والإله ثالث ثلاثين، فهمت يا شيخ؟
فهمت، لكن تقولين ليست عفيفة؟
ها؟
تقولين عفيفة أو ليست عفيفة؟
أقسم لك يا شيخ
لا عفوا،
كل لواتي نعيس والطهن يا شيخ حتى أنهم للأسف متزوجات نعم؟
لا تستطيع أن تقسمي
نعم.
عفوا عذرا، حافظي
نعم
على
نعم.
حافظي على يمينك، لا تستطيع أن تجزمي أن كل الكتابيات
ارتكب. لا يا شيخ ليس كذلك
أختي، ديننا يأمرنا بالتثبت، لا أستطيع لا أنا ولا أنت أن نقسم أن كل الأوروبيات ارتكبن الفواحش، لا نستطيع أن نجزم بذلك ولا نقسم عليه أبدا، أمور يعلمها الله سبحانه وتعالى. على كل
جيدا
نعم؟
أنا أقسم على التي عاشتهن يا شيخ، كل التي عاشتهن بجانبي يعني للأسف ليست حتى دينهن بعيدات على دينهن. فالنصيحة يا شيخ ولي شخص يريد أن يتزوج يعني بكافي يعني مشركة رغم أنها تصر على أن تضل على دينها وتقيم كذلك أولادها على يعني المسيحية وإلى غير الطقوس وإلى غير الإيمان بالصليب وإلى غير ذلك، هل يجوزه أن يتزوج ويبقى معها رغم أنها تضل على دينها أم من الأحسن أن يذهب ويتزوج بمسلمة؟ وتريد يا شيخ للأسف تريد أن يأتي إليها إلى المسيحية.
انتهى السؤال، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فالأخت تسأل عن زواج المسلم بامرأة كتابية يهودية أو نصرانية وهي لا زالت مقيمة على دينها ومصرة على البقاء على دينها، فأقول وبالله تعالى التوفيق، إذا كانت هذه اليهودية أو النصرانية عفيفة أي لا ترتكب الفواحش، إذا كانت عفيفة وهذا معنى الإحصان في قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، فحلال له أن يتزوجها، ولكن غيرها أفضل. إذا كانت المرأة يهودية أو نصرانية ولكنها عفيفة ومع ذلك مقيمة على دينها لن تسلم، جائز للمسلم أن يتزوجها ولكن غيرها أفضل. أما الجواز فلقول الله سبحانه وتعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات، والمحصنات أي العفيفات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن الآية، هذه واحدة. والثاني أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه تزوج بيهودية فبلغه أن عمر رضي الله عنه تكلم في ذلك، فذهب إلى عمر قال يا أمير المؤمنين أحرام هو؟ قال لا، ولكني خشيت أن تتعاطوا المومسات منهن أي أن تتزوجوا النسوة الزواني منهن، فهذا دال على الجواز كذلك. أما الكراهة في ماذا؟ الكراهة خوفا من أن تتسبب في تنصيره أو أن تتسبب في تنصير أبنائه، فمن هنا تتأتى الكراهة في الضرر المتوقع، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام، تفضلي.
أنا لدي عدة أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول، أنا أحب ذكر الله كثيرا وخصصت لهذا الذكر وقت في حياتي اليومية، كل يوم أجعل ساعتين إلى ثلاث ساعات أذكر الله مع الرياضة والمشي، ومن الذكر التسبيح والتهليل التهليل والتشميد والتكبير إلى غير ذلك، وأي به قبول من الله، هل هذه بدعة استمر أمنا؟ فأنا لا أستطيع أن أذكر جالسا من فوق 10 دقائق.
عفوا، يعني أنت خصصت زمنا لذكر الله، أليس كذلك؟
كل يوم.
كل يوم. هل تسألين
نعم.
هل تخصيص هذا الزمن لذكر الله بدعة أو ليس بدعة؟
نعم.
ليس ببدعة.
والسؤال الثاني. السؤال الثاني يا شيخ. أنا لم أسمعك جيدا.
أجيب مرة ثانية.
السؤال الثاني.
إذا خص.
أكون على موضوع.
نعم.
يجوز أكرمك الله العرق. وأصلي عن حرق شديد من جسمي، وأصلي صلاة العصر لما يدخل علينا.
لا ما سمعت، ما سمعت جيدا.
العرق هل يجوز العرق أصلي به؟
عفوا ما اتضح لي السؤال، بارك الله فيك. السلام عليكم. أقول بالله تعالى التوفيق. عاتب الله سبحانه على أهل الكتابين اليهود والنصارى كونهم جادلوا في أمور لا علم لهم بها، وكذلك في ديننا لا يجوز أن نجادل في أمور لا علم لنا بها، إذ الله قال ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الأخ يسأل سؤالا على الأسئلة القصيرة، هل مني الرجل نجس أم لا؟ قول التحرير والله أعلم أنه ليس بنجس، لأن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفركه من ثياب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا وأغسله إذا كان رطبا، فلكونها كانت تجتزئ بالفرك دل ذلك على أنه لا يجب، أنه ليس بنجس، والله أعلم. قال تعالى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله لو سمحت، إن ابني ميت بقاله 4 سنين.
بعد.
فكان يسيب شقة. طبعا أنا ليا، أنا لو أبوه ليا سدس وله سدس، لو أبوه سدس وليا سدس. ايوه يا شيخ مصطفى.
نعم. وبعدين؟
فبعدين دلوقتي مرات ابني كانت باعت التمن بتاعها، باعته ليا من 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 4 سنين.
طيب.
فهي مراته من البلاد العربيه، وكانت معاها طفله صغيره، طبعا البنت لها نص الشقه، هي شقه دور ارض يعني. فدلوقتي كانت كاتبها لي يعني من 4 سنين ب5000 جنيه التمن بتاعها. فدلوقتي انا مش عارفه هل بعدين المجلس الحزبي دخل يعني للبنت وقال الشقة تسوى 64 ألف. فدلوقتي يعني حق اللي هي مرات ابني دي، هي في البلد العربية وخدت بنتها معاها، والشقة حاليا فاضية. فممكن ابني اللي هو أصغر منه، أصغر من ابني اللي مات، يقعد فيها
يعني أنت الآن لك السدس.
أي.
والأب السدس.
أي.
أصبح السدس.
أي.
واستغيتم الثمن.
أي.
طيب المفترض تأخذهم نصيبكم والأبناء الأيتام لهم نصيبهم.
ما هي بنت واحدة فهي لها نصيبها في الشقة. فأنا بسأل على بأنها بقالها من 4 سنين كانت بيعالوا التمن بتاعها ب5000 جنيه.
لا خلاص، ما دامت تراضى، ما دمتما تراضيتما عند البيع فلا شيء عليك ولا عليها. بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ الكريم.
تفضل الله يحفظك.
أحبك في الله يا شيخي.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
بالنسبة لأهل السنة والجماعة يا شيخ.
ارفع صوتك لو سمحت شيخ.
أهل السنة والجماعة.
نعم.
في الزمن الحالي. من هم؟ يعني كل طائفة تطلع تقول نحن أهل السنة والجماعة. وما هي عقيدتهم في الأسماء والصفات؟ الله يكرم حضرتك.
بارك الله فيك.
إن اللي هتجاوب لي عليه حضرتك أنا هتبعه، وهقول في الموقف يوم القيامة إني هكذا قال لي علماؤنا في الوقت الذي كنت فيه.
الله يغفر لنا ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. نسأل الله التوفيق والسداد وأن لا يؤاخذنا بما نسينا أو أخطأنا. أقول بالله تعالى التوفيق، أهل السنة والجماعة هم المتبعون لكتاب الله عز وجل، المتبعون لسنة رسولهم محمد صلى الله عليه وسلم، المعتقدون ما جاء في الكتاب والسنة وما سار عليه عموم أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أهل السنة والجماعة المتبعون لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، السائرون على ما سار عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، المعتقدون كاعتقادهم. هذا وعن المعتقد في الأسماء والصفات، فالذي فهمته من صنيعهم، من صنيع أهل السنة في هذا الباب، أنهم يثبتون لله عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، مع عدم التمثيل، إذ الله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمثلا أثبت الله لنفسه يدين، إذ قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، إذ قال نبيه يد الله ملأى سحاء الليل والنهار، قال كلتا يدي ربي يمين مباركة، قال تعالى بل يداه مبسوطتان. فأثبت الله لنفسه يدين، نثبتهما مع اعتقادنا أن ليس كمثله شيء، فليست يده كيد خلقه، وهكذا سائر الصفات. والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
عليك السلام. أيوة
نعم.
ألو.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
معلش يا سيدة الشيخ عندي سؤال.
سألي.
ألو.
اتفضلي اتفضلي.
سعادة الشيخ فيها عندي ألو.
السلام عليكم.
فضلت الشيخ معلش ذيك لك عندي سؤال.
تفضلي.
معلش لو سمحت أنا عندي عملية في رأسي. ألو. عندي عملية في رأسي في جزء مفيش الشعر. ألو.
أيوه السؤال.
وأنا طفلة دير عملية على رأسي، فالدكتور سأل جزء من الشعر من رأسي.
طيب.
هل جزءني لا تون نزرعة؟
سؤال. أيوه نعم. الأخت تسأل عن زراعة جزء من الشعر في فروة رأسها في مكان العملية، زرع الشعر عموما، تسأل عن زرع الشعر عموما. فإذا كان الشخص أصلا على سبيل المثال، إذا كان الشخص أصلا على سبيل المثال رجلا كان أو امرأة، أو خلينا نكون مع السؤال على قدر السؤال أفضل الآن، يجوز أن تزرعي شعرا في مكان العملية الجراحية؟ يجوز، لأن هذا عود إلى ما عليه عموم خلق الله. يجوز أن تزرعي شعرا في مكان العملية، لأنك بذلك تعودين إلى ما عليه عموم خلق الله عز وجل. وهذا المعنى مستل من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما لعن الواصلة والمستوصلة ولعن المتفلجات للحسن، اللواتي يبردن بين الأسنان طلبا للحسن. فيقول فريق من الشراح إذا كانت تبرد بين الأسنان أو تبرد الأسنان لغير الحسن، لغير التجمل، إنما مثلا السنة تضرها، أو لكي تعود إلى ما عليه عموم خلق الله لشذوذ حصل فيها، فلا بأس أن نرجع إلى ما عليه عموم خلق الله. فلذا والله أعلى وأعلم، يجوز أن تزرعي الشعر في مكان العملية الجراحية كي تعودي إلى ما عليه عموم الخلق، وكي يعود أمرك إلى ما كان عليه. والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة لو سمحت يا شيخ، في عقد هيتم في يعني قاعة تبع مسجد، فيها اختلاط نساء مع رجال، فهل يجوز الواحد يحضر حاجة زي كده؟
لا تحضرين مجلسا فيه اختلاط. المرأتين رأهما موسى عليه السلام تزودان تصرفان الأغنام عن الماء، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، أي لن نسقي لن ندخل بأغنامنا في أوساط الرجال حتى ينصرف الرعاة، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام فضيلة الشيخ.
تفضل تفضل.
لو سمحت أنا عندي سؤال.
تفضل.
لو في واحد عنده 30 سنة تقريبا بس قضى من عمره حوالي يعني ربنا هداه وابتدى يصلي بعد 25 سنة، اللي فات ازاي يكفر عنه؟
يعيد الصلوات. هذا رأي الأئمة الأربعة مع الاحتراز أن أحمد عنه روايتان.
لا طريقة عيدها.
نعم نعم.
لا طريقة يعني ازاي عيدها يعني
على المتيسر، على المتيسر له إن شاء أن يصلي مع كل صلاة صلاة فعل، إن شاء أن يجمع صلوات اليوم الواحد فعل، إن شاء على عموما على الطريقة المتيسرة له يعيد على الطريقة التي تناسبه وبالطريقة التي تناسبه، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا فضيلة الشيخ؟
الحمد لله.
أنا ليا شهرين دلوقتي بتصل بفضيلتك يا شيخ.
اتفضل.
كيف الحال؟
الحمد لله.
من حوالي 22 سنة يا شيخ كنت أنا سواق يعني ولسه صغير في السن، كنت راكب عربية وحصل حادثة واخد بال حضرتك، والشخص توفى.
إيه.
والشخص دوت يعني ما كانش حد يعرف له عيلة ولا أي حاجة، لأنه ما كانش كان غريب عن البلد. كان بيبيع حاجات خردة وحاجات من دي وكده. فبعد فترة من الزمن من حوالي 3 سنين سألت واحد شيخ، قلت له حصل كذا كذا وما عرفش الشيخ ده الراجل اللي توفى ده منين وكذا، فقال لي ماشي يحسب مثلا الدية بتاعته كذا وتبرع بيها يعني بنية له هو. فعملت كده فما عرفش انا كده صح ولا لا.
انت الان هل صمت شهرين متتابعين؟
لا يا شيخ.
هذا الالزم لك.
22 سنة فاتت.
هذا الالزم لك. هذا الألزم لك.
أفصل عشان أسمع فضلتك يا شيخ.
نعم لا بأس، عليك أن تصوم شهرين متتابعين، لأن الله قال في كتابه الكريم ومن يقتل مؤمنا خطأ أو من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، إلى أن قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فعليك صيام شهرين متتابعين. وما فعلته لم يكن بلازم لك، أن الدية كانت تعطى له، تعطى لأهله وأهله غير موجودين، فيلزمك صيام الشهرين المتتابعين وأجرك عند الله مدخر. والدية التي فعلتها قد نقول أجزأت، لكن ما زال عليك تحرير رقبة، تحرير رقبة، فعليه صم شهرين متتابعين. بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل.
سؤالين بس يا شيخ لو سمحت.
تفضل.
السؤال الاول اللي فوتوا ادراك الركوع في صلاه الخسوف او الكسوف، يجي الركوع الثاني يجبره ولا هو الركوع الاول هو الاساس، وهل في اختلاف ولا هو راي واحد؟ هذا السؤال الاول. السؤال الثاني، اثنين اخوه، واحد شغال في المقاولات والثاني بيشترك معاه في عايز يشترك معاه بس خايف ان يكون اخوه بيدخل فلوس فيها حرام يعني، وبيقول لو ممكن يدفع فلوس رشاوى يدفع حاجه مستعد اخوه لكده يعني، بس هو اشترط عليه قال له لو انا ادخل معاك في العمل بس لو دخلت اي فلوس حرام انا ماليش علاقه بيه، فهل يجوز انه يشاركه ولا لا يجوز؟
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله بعد. اما الذي فاته الركوع الاول من صلاه الكسوف وأدرك الركوع الثاني، هل تحتسب له ركعة أم لا؟ المسألة فيها الوجهان للعلماء، وأرى أظهرهما والله أعلم أنها تحتسب، لأنه أدرك الإمام قائما وأدركه راكعا، وركوع يجزي عن الركوع الآخر والله أعلم. والمسألة فيها الوجهان للعلماء. أما الشخص الذي ترتاب من أمره هل سيدفع رشاوى أم لا، فلا تدخل معه في شراكة من أول الأمر، واحسم المادة مادة الحرام من أول أمرك، ولا تشارك إلا شخصا طيبا ترى أنه لن يدخل عليك أموالا محرمة، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ مصطفى إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحبتنا له.
شيخ لو سمحت، عندي بنت أختي كتب عليها من يومين، أبوها مش موجود متغيب يعني، فهي البنت وكلت خالها، فإحنا رجعنا فهمناها إن ما ينفعش يكون خالها وكلها، لازم الوكالة تكون من العصبة.
أين أبوها؟
أبوها ساب البيت ومشي مش موجود.
يعني مفقود؟
آه مفقود.
مفقود. لها أخ؟
نعم.
لها أخ؟
لا أخ ولا عم.
كم عمر أخيها؟
حوالي 35.
أخوها وكل خالها؟
لا البنت وكلت خالها.
عفوا، أخوها الأحق بالولاية الآن، فمن الممكن أن يوكل أخوها خالها، يقول أخوها لخالها يا خال وكلتك في تزويج أختي، هل الأخ موافق أو رافض؟
لا هو احنا ما خدناش رأي الأخ، والأخ ما كانش موجود كان مسافر.
طيب ممكن تأخذون رأيه بالهاتف؟
ممكن
بالهاتف.
بس هو شيخ العقد تم خلاص.
هل حصل بناء؟
لا لسه.
الحمد لله. إذن الآن قبل البناء اتصلوا بالأخ، قولوا له هل توكل خالك في تزويج أختك من فلان ابن فلان، مواصفاته كذا وكذا، إن قال موافق فالحمد لله الخال يزوجها كوكيل عن الأخ.
هذا يا شيخ هو الخال خال البنت بس مش خال الأخ، لأنه مش شقة.
ما هو مش مشكلة، لأنه أخوها أقرب من العصبة. أخوها من الأب. هو أحق بولايته من الخال. الخال ليست له أي صفة في الولاية في النكاح. نعم.
يعني أخوها يكون موافق على الوكالة.
يكون موافق على الزيجة ويتصل بهم يقول أنا وكلت خالي كي يزوج أختي، وحلت المشكلة. إن تعذر الاتصال بالأخ تكلم العم، يعني الولاية ستنتقل إلى العم، ويقول العم أنا وكلت خالها لإتمام العقد. السلام عليكم. السلام عليكم.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت كنت عايزة أسأل سؤال في الميراث.
تفضلي.
هل البنت اللي توفت قبل أمها ليها ميراث؟
لأبنائها تقصدين؟
نعم.
لأبنائها تقصدي؟
ليها تفصيل؟
تقصدي أبناء البنت؟
أيوة لأولاد البنت اللي ماتت قبل أمها.
لهم أخوال؟
لهم إيه؟
أخوال.
إخوان؟
أيوة.
صبيان يعني؟
يعني البنت اللي ماتت هذه.
أيوة ليهم هم بنتين وولدين، وليهم إخوات غير شقق كمان من أب تاني.
اسمعي لي بس، اسمعي لي بس. اللي ماتت
مال
لها إخوة ذكور؟
لا مالهاش إخوة ذكور.
اللي ماتت
ليها إخوة من أمها يعني؟ ليها إخوات، ليها ثلاث صبيان وثلاث بنات.
إخوانها؟
آه.
إذن الأولاد أبناء البنت هذه اللي ماتت ليس لهم شيء من جدتهم إذا ماتت جدتهم بعد أمهم.
ملهمش ميراث.
ملهمش ميراث. الحكومة بس.
طب والولد لو ولد مات قبل أبوه وله أولاد ذكور.
الولد اللي مات قبل أبوه ده له إخوة ذكور ولا ملوش؟
لا له إخوة ذكور.
إذا أيضا نفس الشيء.
ملهمش ميراث.
الأحفاد ليس لهم ميراث إلا إذا أوصى لهم الجد.
هو ما أوصاش بس.
خلاص ملهمش شيء.
أنا طبعا في وصية موجبة في المحكمة.
المحكمة محكمة، لكن أنا أكلمك على الأدلة.
ما لهمش ميراث.
لا شرعا ما لهمش ميراث. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى
تفضل.
الله يغفر لك جزاك خير
يا رب. ويا
عندي سؤالين. السؤال الأول، هل مضاعفة الأجر في الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي؟
نعم. لا عفوا أعد.
هل مضاعفة الأجر في الصلاة في المسجد الحرام أو المسجد النبوي خاص؟
طيب هذا السؤال الأول. في سؤال آخر؟
يعني خاص بصلاة الفريضة أم فريضة أو الفريضة والنفل الأجر مضاعفة الأجر. السؤال الثاني، مثلا صحة حديث جابر رضي الله عنه أن الصلاة في المسجد الحرام بـ100,000. جزاك الله خير.
طيب ماذا ما وياك ما السؤال الثاني ما فهمت؟
السؤال الثاني صحة حديث جابر رضي الله عنه أن
أي نعم 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 فهمت
أن الصلاة في المحرم بمثل
أي نعم
جزاك الله خير
وياك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالأخ سأل سؤالين، هل الأجر مضاعف أو عفوا التضعيف الذي هو في المسجد الحرام والمسجد النبوي ينسحب على الفريضة والنافلة؟ لما قال النبي عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجدي هذا تعادل 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلى المسجد الحرام، هل هذا التضعيف يشمل الفرض والنفل أم هو خاص بالفريضة؟ هذه المسألة فيها قولان للعلماء، والذي أراه والله أعلم أنها عامة، لأن النبي قال صلاة في مسجدي هذا ولم يحدد فرضا من نفل، فالمسير مع العموم أولى إلى أن يأتينا نص يخصص، ولا أعلم نصا يخصص، والله أعلم. هذا وإن كانت المسألة لا تخلو من خلاف. أما السؤال الثاني الذي يسأل الأخ، هل صح الحديث الذي فيه صلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة فيما سواه من المساجد؟ فأقول أولا، معلوم أن حديث صلاة في مسجد هذا يعني المسجد النبوي تعدل 1000 صلاة فيما سواه ثابت في الصحيح في البخاري الصحيح، لكن الكلام على صلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 فليس في البخاري وليس في مسلم فيما علمت، وهو يحسن بمجموع طرقه أو يصحح بمجموع طرقه والله أعلم. هذا وقد أزف وقت أو انتهى الوقت تقريبا بين يدي الانتهاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وفي كل العاملين فيها والدعاة فيها، وكذلك إخواني المشاهدين والمشاهدات، أسأل الله أن يحفظهم بحفظه وأن يكلأهم جميعا ويكلأنا معهم برحمته، اللهم أمين. هذا أسأله سبحانه أن يديم النفع بهذه القناة المباركة، اللهم أمين. وأهيب بإخواني أن يقبلوا على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم متزودين منهما، فالله يرفع درجات بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قد أمر الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فقال وقل رب زدني علما، فاسألوا الله أن يزيدكم علما بارك الله فيكم. أقبلوا على الوحيين ففيهما كل النفع، وهما بصائر تبصرون بهما الحق من الباطل. هذا وأعرضوا بارك الله فيكم عن اللغو، فشأن أهل الإيمان الأعراض عن اللغو، وحرصوا على ما ينفعكم، فتلك وصية نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس، احرص على ما ينفعك. كذلك اكثروا من ذكر الله عز وجل، به يذكركم الله سبحانه، إن ذكرتموه في أنفسكم ذكركم في نفسه، وإن ذكرتموه في ملأ ذكركم في ملأ خير من ملائكم. وكذا بذكر الله تطمئن القلوب، ترتفع الدرجات، تقوى الأبدان، ترطب الألسن، تتنزل الملائكة، تخشان الرحمات، تعلون السكينة، تخنس عنا الشياطين، فضلا عن أن لنا مغفرة وأجرا عظيما. هذا وصلوا وسلموا على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم، إذ الله أمركم بذلك، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأكثروا من الصلوات والتسليم على الحبيب البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تنسوا الاستغفار امتثالا لأمر الله وطاعة له سبحانه وتعالى، إذ قال فاستغفروني أغفر لكم واستغفروا ربكم إنه كان غفارا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.